أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الباب الثالث في صفاته تعالى، وفيه 10 فصول. أولا، تقسيمات الصفات عند المتكلمين. ثانيا، طرق معرفة صفاته تعالى. ثالثا، علمه تعالى. رابعا، قدرته تعالى. خامسا، حياته تعالى. سادسا، إرادته سبحانه. سابعا، كلامه تعالى. ثامنا، الصفات الخبرية. تاسعا، الصفات السلبية. عاشرا وأخيرا، نفي الرؤية البصرية. تلك 10 كاملة. الفصل الأول، تقسيمات الصفات عند المتكلمين. قد ذكروا لصفاته تعالى تقسيمات، وهي أولا، أول التقسيمات، الصفات الجمالية والجلالية. هذا المصطلح هو المصطلح المتداول عند المتكلمين، فعندنا صفات الجمال وعندنا صفات الجلال. والمراد بصفات الجمال هي الصفات الثبوتية التي تشير إلى وجود كمال وجمال في الذات الإلهية. مثلا، صفة الحياة تشير إلى كمال، فالحياة أفضل من الموت. وهكذا صفة العلم تشير إلى كمال، فالعلم خير من الجهل. وهكذا صفة القدرة، فالقدرة خير من العجز. فهذه صفات كمالية، صفات جمالية. فالحياة والعلم والقدرة والإرادة من صفات الكمال والجمال، فهي تضفي على الذات صفة جمالية، صفة كمالية. في مقابل الصفات السلبية، الصفات الجلالية، مثل إن الله ليس بعاجز، ليس بمركب، ليس له حيز، ليس له مكان، ليس له زمان. إذن الصفة صفتان، صفة ثبوتية وصفة سلبية، صفة جمالية وصفة جلالية. فالمراد بصفات الكمال والجمال الصفات الثبوتية، والمراد بصفات الجلال الصفة السلبية. إذن كلامنا الآن في الصفات الذاتية. الصفات الذاتية يعني صفات ذات واجب الوجود على قسمين، إما كمالية وإما جلالية، إما ثبوتية وإما سلبية. المراد بالصفات الثبوتية يعني الثابتة للذات، والمراد بالصفات السلبية يعني المسلوبة عن الذات. هذه الصفات الثبوتية يطلق عليها الصفات الجمالية، الصفات الكمالية. وأما الصفات السلبية فيطلق عليها الصفات الجلالية. تقول جل وجه الله عن أن يكون جسما، نحن نجل الله أن يكون جسما، نجل الله أن يكون له شريك، نجل الله أن يكون له صاحبة وولدا. احنا نستخدم نقول أجلك الله، يعني الله يبعد عنك، يعني أنت جليل، أنت إنسان جليل وعزيز، هذا الأمر السيء بعيد عنك. فعندنا صفات جمالية وعندنا صفات جلالية. الصفات الجمالية ترنو إلى إثبات الصفات التي فيها جمال وكمال للذات، وأما الصفات الجلالية فهي ترنو إلى سلب الصفات التي فيها نقص وعيب. نجل الله تبارك وتعالى عن ذلك النقص وذلك العيب. صدر المتألهين الملا صدر الدين الشيرازي رحمه الله يقول هذا المعنى ورد في القرآن الكريم في قوله عز وجل تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. أما ذو الجلال يعني تجله عن النقائص، تنزهه عن المعايب. فالصفات الجلالية هي الصفات التنزيهية التي ننزه الله عز وجل عنها، نجل الله عنها، نسلبها عن الذات الإلهية. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام يعني مقتضى إكرام الذات إثبات الصفات الكريمة للذات، إثبات الصفات الجمالية للذات، إثبات الصفات الكمالية للذات، كصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. نقرأ هذا التقسيم. إلى هنا أهم شيء الآن تعرفون، وهذا أهم تقسيم في الصفات، ما هي صفات واجب الوجوب، واجب الوجود. نقول تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. يعني دائما تأتي بالمقابل، دائما تأتي بالصفة المقابلة، صفات ثبوتية وصفات سلبية. يعني صفات جمالية وصفات جلالية. الصفات الجمالية هي التي فيها إثبات جمال وكمال للذات الإلهية، والصفات السلبية هي التي يسلب فيها صفات النقص والعيب للذات الإلهية. التقسيم الأول، الصفات الجمالية والجلالية. إذا كانت الصفة مثبتة لجمال، مثل العلم، العلم جمال، مثل القدرة، القدرة كمال جمال، مثل الحياة، الحياة أيضا مثبتة إلى صفة جمالية وكمالية، ومشيرة إلى واقعية في ذاته تعالى، واقعا ذاته حية، ذاته عالمة، ذاته قادرة، سميت ثبوتية لأنها ثابتة، أو جمالية لأنها تضفي جمالا على الذات. وإذا كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص مثل نفي الجسمية، نفي الجسمية هذا ماذا؟ عيب كون جسم، هذا معنى أن أنت تحصر النافية ماذا؟ العاجز. واضح ولا؟ إلى نفي نقص وحاجة عنه سبحانه سميت سلبية أو جلالية، أي تجل الذات الإلهية عنها. الآن بين ثلاث صفات كمالية جمالية. طبعا هذا بحث عميق في العرفان، يقولون الله عز وجل يتجلى في خلقه، يعني المخلوق تجل لله تبارك وتعالى، يوجد إنسان تتجلى فيه صفة الجمال، ويوجد إنسان تتجلى فيه صفات الجلال. يعني في شخص صفة العلم تتجلى فيه أكثر، صفة القدرة تتجلى فيه أكثر، صفة الحياة إذا تجلسيات تقول والله هذا إنسان حي، مو إنسان ميت، إنسان حي. فهذا ركز على الصفات الجمالية. في واحد لا تتجلى فيه صفات الجلال، يعني لا يسمو مثلا بعيب، نسلب عنه العيب والنقص، نسلب عنه مثلا العجز، نسلب عنه كذا وكذا. هذا بحث عميق في العرفان، بحث الصفات والأسماء. هذا المخلوق عبد الله، عبيد الله، ذليل الله، تتجلى فيه الصفات الجمالية أو الصفات الجلالية أو الاثنين معا. كلما وصل السالك إلى الله سلك الطريق، كلما ركز المجاهدة كلما وصل إلى مقامات ومقامات. عبدي أطيعني تكون مثلي أو تكون مثلي، تقول للشيء كون فيكون. هذه كن فيكون تتجلى فيك صفة الخالقية بعد، تستطيع بإذن الله طبعا تخلق بإذن الله كعيسى عليه السلام. هذه بعد مطالب عميقة. تفضل سيدي.
ماشي برضو يتجلي الله عن بعض الصفات السلبية،
وتجلي
تجليات الله
في خلقه. نعم
تجليات الله في خلقه، تجلي الله عن الصفات السلبية.
لم نقل تجلي الله عن الصفات السلبية، قلنا المخلوقات هكذا يقولون. هذه مطالب بعد عميقة. الإمام الخميني له كلمة يقول: العالم محضر الله فلا تعصوا الله في محضره. يعني الله حاضر في كل مكان، فلا تعصوا الله وهو حاضر. يقولون تجليات، يعني كيف تجليات؟ يعني العالم عالم الإمكان، عالم محدود. قدرة الله لا حد لها، علم الله لا حد له، خلق الله لا حد له. لكن هذه الكائنات الممكنة، المخلوقات الممكنة، الإنسان وغير الإنسان، أحيانا تتجلى فيه العظم. مثلا أنا أمس كنت مسافر في منطقة وصارت زلزلة، من الصبح زلزلة، صارت الزلزلة تجلى لقدرة الله، حسيت أن أنا إنسان ضعيف. في أي لحظة وضح هنا تجلى الله في خلقه، يعني تجلت القدرة، صارت واضحة معاينة لك من خلال الزلزلة، فصارت الزلزلة مظهر من مظاهر قدرة الله. واضح ولا؟ على كل حال هذا البحث بعد حمو هذا مكانه.
نفي النفس عن الله تبارك وتعالى كنفي الجسمية، طبعا المخالفين يقولون عندنا دليل أن الله عز وجل شهد على نفسه الرحمن على العرش استوى، يعني مثل أنه جالس أو يد الله فوق أيديه.
نعم هذا المعنى مو بحث شيخنا. الآن احنا فقط التقسيم، ثم بعد ذلك بتجي المباحث، الأشاعرة ماذا تقول، المعتزلة ماذا تقول، فلا يصير شيء سابق إلى أوانه بعد. إحنا الآن فقط بيان المصطلح. بحثنا الآن ذكرنا نقاط 10، هذا اللولا نقاط 10. أول نقطة تقسيمات الصفات عند المتكلمين، إحنا فقط تقسيم الصفات الآن، بعدين بيجي الصفات الخبرية، الصفات السلبية، نفي الرؤية البصرية، فلا تستعجل. فالعلم والقدرة والحياة من الصفات الثبوتية المشيرة إلى وجود كمال وواقعية في الذات الإلهية، هذه صفات جمال كمال. ولكن نفي الجسمانية والتحيز، يعني نفي التحيز يعني أن يكون له حيز من الفراغ، والحركة والتغير، يقولون لأن الحركة والتغير من صفات الأجسام، كما أن الجسم له خصوصيات، واحد يشغل حيز من الفراغ، اثنين حركة وسكون، هذه من صفات الأجسام، لذلك ننفي الحركة والسكون عن الذات الإلهية لأنها من خصائص الأجسام. والحركة يعني نفي الحركة ونفي التغيير من الصفات السلبية الهادفة إلى سلب ما هو ناقص عن ساحته سبحانه. قال صدر المتألهين في الأسفار: إن هذين الإصطلاحين الجمالية والجلالية قريبان مما ورد في الكتاب العزيز، قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فصفة الجلال ما جل ذاته عن مشابهة الغير، وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت، فيوصف بالكمال والجمال وينزه بالجلال. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. التقسيم الثاني صفات الذات وصفات الفعل. لاحظ معي، صفة الحياة صفة للذات أو صفة للفعل؟ للذات. صفة العلم صفة للذات أو للفعل؟ للذات. ذاته عالم مو فعل عالم، ذاته عالم. لكن هناك صفات تنتزع من مقام الفعل، من مقام العمل. مثلا رازق، كونه رازق صفة الرازقية منتزع من أين؟ منتزع من الفعل. وهكذا خالق، الخلق تشير إلى عملية، عملية الخلق هي من الصفات الفعلية. إذن نقسم الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي ناظرة إلى ماذا؟ إلى الذات بقطع النظر عن الفعل، يعني صفة جمالية موجودة في ذات الباري تبارك وتعالى. سيأتي سبع خصال، سبع صفات للذات: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، سيأتي إن شاء الله. وأما الصفات الفعلية فكثيرة، تتكثر بتتكثر الأفعال بعد، أفعال كثيرة: خالق، بارئ، مصور، منتقم، ما شاء الله صفات الأفعال كثيرة. إذن الصفة إما أن تنتزع من الذات وإما أن تنتزع من الفعل. الصفات التي تنتزع من الذات صفات فعلية، والصفات التي تنتزع من الذات صفات ذاتية، يقولون بعد الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية، مو هالشكل. ما ينتزع من الذات صفات ذاتية، وما ينتزع من الفعل صفات فعلية. احنا الان تونا في بيت القصيد بيان الاصطلاحات، لابد ان تكون الاصطلاحات واضحة حتى بعدين لما نجي نتناقش بعد صفة جمالية، كمالية، سلبية، ذاتية، فعلية، واضحة عنده. ثانيا صفات الذات وصفات الفعل. قسم المتكلمون، لاحظ الكلام في الكلام، يعني هذا مو بالضرورة موجود في القرآن أو في السنة. علماء الكلام اللي اصطلحوا هذه الاصطلاحات، لذلك لاحظ كلام صدر المتألهين قال إن هذين الاصطلاحين الجمالية والجلالية قريبان مما ورد، لا يريد أن يقول القرآن هو الذي اصطلح، قال قريبان مما ورد في القرآن الكريم. ثانيا صفات الذات وصفات الفعل. قسم المتكلمون صفاته سبحانه إلى صفة الذات وصفة الفعل. والأول صفة الذات، ما يكفي في وصف الذات به ماذا؟ يكفي فرض نفس الذات فحاسب، يعني أن تفترض وجود الذات. إذا افترض وجود الذات تفترض وجود العلم، تفترض وجود القدرة، تفترض وجود الحياة وهكذا. فهي صفات ذاتية، متى ما وجدت الذات وجدت هذه الصفات من حياة وقدرة إلى آخره. قال كالقدرة والحياة والعلم. والثاني صفة الفعل، ما يتوقف توصيف الذات به بالفعل على فرض فعله سبحانه، يعني فعل الخالق، فعل الرزق، القيام بالرزق، القيام بالخلق. فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها مع الفعل. مثل أنت الآن نصير نقول آكل إذا قمت بالآكل، نصير نقول نائم إذا قمت بالنوم، نصير نقول قائم إذا قمت. هذا بالنسبة إلى الممكنات. طبعا هذه الصفات الأكل والشرب وغيرها هذه الصفات السلبية عن الله تبارك وتعالى. واجب الوجود هناك صفات تستند إلى فعله، إذا قام بالرزق رازق، إذا قام بالخلق خالق. بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها الذات الإلهية مع الفعل، مثل الرزق. وذلك كالخلق والرزق ونظائرهما من الصفات الفعلية الزائدة على الذات بحكمها باء سببية. يعني هنا لا تقول زائدة يعني الذات الإلهية مركبة ذات زائد الفعل، لا، يعني صفة منتزعة الذهن ينتزعها بحكم، يعني بسبب انتزاعها من مقام الفعل، يعني بقيامه بالرزق يقال رازق، بقيامه بالخلق ينتزع مفهوم الخالق. التقسيم الثالث الحقيقية والإضافية. يعني هناك صفات الإضافة، ما المراد إضافة؟ يعني النسبة، الإضافة إلى الغير، النسبة إلى الغير. مثلا الرازقية، يصير رازق من دون مرزوق؟ ما يصير. يصير خالق من دون مخلوق؟ يصير علة من دون معلول؟ واضح ولا؟ إذن هذه الصفات صفات إضافية، يعني علة بالإضافة إلى المعلول، علة بالنسبة إلى المعلول، رازق بالنسبة إلى المرزوق، قادر بالنسبة إلى المقدور، عالم بالنسبة إلى المعلوم. فيها إضافة، مفهوم إضافي، مفهوم نسبي. لكن حياة، حياة بعد بالنسبة إلى المحيا، هذه صفة محيي، محيي من الصفات الإضافية، لكن حياة هو حي، هذه صفة حقيقية، يعني صفة في حقيقة الذات الإلهية أنها حية. إذن عندنا صفات حقيقية وعندنا صفات إضافية. الصفات الحقيقية هي الصفات الكامنة في حقيقة الذات الإلهية. حقيقة الذات الإلهية أنها حية، فهذه صفة حقيقية. وعندنا صفات إضافية. ثم نأتي إلى نفس الصفات الحقيقية. إذن صفات حقيقية ذاتية وعندنا صفات حقيقية نسبية، مثل صفة العلم. العلم من الصفات الذاتية، من الصفات الجمالية، هذا العلا. لكن يصير علم بدون معلوم؟ يصير علم بدون معلوم؟ ما يصير. بعد صفة القدرة، يصير قادر بدون مقدور؟ ما يصير قادر بدون مقدور. إذن الصفات الحقيقية على قسمين، صفات حقيقية محضة مثل الحياة، ما فيها أي بعد إضافي أي بعد نسبي، وفي عندنا صفات حقيقية إضافية. حقيقية موجودة في حقيقة الذات مثل العلم والقدرة، إضافية يعني فيها بعد إضافي فيها بعد نسبي. تقول عالم، قادر، يصير عالم بدون معلوم؟ ما يصير. يصير قادر بدون مقدور؟ ما يصير. إذن الصفات تقسم إلى قسمين، صفات حقيقية وصفات إضافية. نقرأ هذا الكلام. طبعا المراد صفات الإضافية، عندنا صفات إضافية انتزاعية مثل الخالقية مثل الرازقية. جيد. ثلاثة، التقسيم الثالث، الحقيقية والإضافية. إن للصفات تقسيما آخر، وهو تقسيم إلى الحقيقية والإضافية. والمراد من الأولى يعني الحقيقية ما تتصف به الذات حقيقة. ما الذي تتصف به الذات حقيقة؟ الحياة، هذا قسم. العلم، القدرة، الإرادة، هذا قسم آخر. ما يصير عندنا علم بلا معلوم، ولا قادر بلا مقدور، ولا مريد بدون مراد. لكن الحياة، صفة الحياة ما فيها بعد إضافي بعد نسبي، ما موجود. قال وهي صفات الحقيقية إما حقيقية ذات إضافة كالعلم، العلم تحتاج إلى تنسب إلى ماذا؟ المعلوم. والقدرة تنسب إلى وتضاف إلى المقدور. وإما حقيقية محضة كالحياة، بعد ما فيها. لماذا محضة؟ محضة يعني ماذا محضة؟ خالصة. حقيقية محضة يعني خالصة، لا يوجد فيها أي بعد نسبي أي بعد إضافي. الحياة فعلا صفة الحياة. إذن عندنا صفة حقيقية محضة كالحياة، وعندنا صفة حقيقية إضافية مثل بقية الصفات السبعة غير الحياة، مثل القدرة تحتاج إلى مقدور، قادر تحتاج إلى مقدور، عالم تحتاج إلى معلوم، مريد تحتاج إلى مراد، سميع تحتاج إلى مسموع، بصير تحتاج إلى مبصر. والإضافية، الآن يحتي القسم الثاني الذي في مقابل الصفة الحقيقية، الإضافية هي الصفات الانتزاعية كالعالمية والقادرية والخالقية والرازقية والعلية. لاحظ هنا العالمية والقادرية هذه منتزعة من أين؟ من العلم. هذا بحث الاشتقاق درستم في النحو، اسم فاعل على وزن فاعل، علم عالم، قدرة قادر، واضح ولا؟ فعندنا في الذات صفة العلم، ماذا ننتزع من صفة العلم؟ عالم. في الذات عندنا صفة القدرة، ماذا ننتزع من القدرة؟ قادر. عندنا في الذات صفة الإرادة. ماذا ننتزع من الإرادة؟ مريد. عندنا صفة السمع والبصر، ماذا ننتزع ونشتاق من السمع والبصر؟ السميع البصير. قال كالعالمية والقادرية والخالقية والرازقية والعلية. التقسيم الرابع الذاتية والخبرية. هذا التقسيم خاص بالأشاعرة، الشيعة الإمامية والمعتزلة ما يقبلونه. الأشاعرة قالوا عندنا صفات ذاتية وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي الصفات الحقيقية الموجودة في الذات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. وعندنا صفات دلت الأخبار عليها، الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي أثبتت هذه الصفات. مثلا أن الله ليلة الجمعة ينزل على حمارين على سطح الكعبة، أن له حمار، هذا بالخبر ثبت. أو أنه يوم القيامة يضع رجله في النار فتقول حسبي قط، هذا ثبت بالخبر. فقالوا هذه صفات خبرية، يعني دل عليها الخبر، كشف عن مقتضاها الخبر. طبعا الإمامية والمعتزلة لا يقبلون أن الله جسم وأن له حمار وأن له رجل وأن له ساق وأن له يد وأن له وجه، ما يقبلونه. لماذا؟ يقولون لأنه في العقيدة لا مجال للتقليد ولا مجال للنقل، بل لا بد من الاجتهاد العقلي. لذلك الشيعة الإمامية والمعتزلة لا يقبلون الصفات الخبرية. نقرأ هذا المقدار. قسم بعض المتكلمين، من هو هذا البعض؟ الأشاعرة. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية، والمراد من الأولى يعني الصفات الذاتية صفات الذات أوصافه، أوصاف الله المعروفة السبع كما سيأتي بحثها، من العلم والقدرة والحياة. والمراد من الثاني، هذا المهم، ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي من الكتاب والسنة. ولولا ذلك، يعني لولا الخبر الإلهي، لولا التوصيف من الخبر الإلهي من الكتاب والسنة، لما وصف الله تعالى بها بمقتضى حكم العقل. بمقتضى حكم العقل أن الله ليس بجسم، يعني لا رجل له لا ساق له لا وجه له لا يد له. وذلك من صفات ككونه سبحانه مستويا على العرش، يقولون أنه وإنه ليجلس على العرش فيئط أطيطا، يعني اصطلاحنا يزايط يطلع صوت. احنا ما نقبل هذا الكلام، ليس بجسمه. نحن نقول العرش كناية عن، يقولون كرسي الملك يقال له عرش. لماذا كرسي الملك يقال له عرش؟ لأنه المكان الذي تدار منه المملكة. واضح ولا؟ فالمراد بالعرش يعني الموضع الذي، الشيء الذي من خلاله يهيمن على العالم ويدبر شؤون المملكة. ما هو العرش؟ العلم، من خلال علمه تبارك وتعالى يهيمن. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض من ألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. إذا نحن تفسيرنا إلى العرش أنه العلم، غير تفسيرهم للعرش أنه كرسي ويجلس عليه رب العزة والجلال تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. نحن نجل الله عن هذه الصفات. ككونه سبحانه مستويا على العرش وكونه ذا وجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا وجه ربك المراد قدرة ربك، ويدين يد الله فوق أيديهم، قالوا إلى يد، نحن نقول يد الله يعني ماذا؟ قدرة الله تعبير كناية، وأعين عين الله، ما المراد بعين الله؟ ما المراد بعين الله؟ تقول أنت بعين الله تبارك وتعالى، أنت بعين الله لا تخاف، يعني رعاية الله تبارك وتعالى، فكل سيأتي إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن أو الحديث التي لو أجريت على الله سبحانه بمعانيها المتبادرة عند العرف لزم التجسيم والتشبيه. هذا تمام الكلام في إيه؟ في الفصل الأول. الفصل الثاني طرق معرفة صفاته تعالى، هذا يتكلم عن نظرية المعرفة. سين سؤال، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ المولود أول ما يولد يولد على الفطرة صفحة بيضاء، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ أول شيء ذكرتون المصدر الأول الحس، الولد يتحسس الشيء، يعرف أن هذه تمرة يأكلها، بعدين يشوف الجمرة يروح يلمسها، إذا حرقتها مرة ثانية ما يلمسها، فهذه معرفة حسية معرفة تجريبية. هذه نظرية المعرفة الآن نتكلم. من أذكر لكم خمس معارف، يعني خمسة أسباب للمعرفة. السبب الأول الحس والتجربة، يعني ما تناله الحواس الخامس، وهي الباصرة العين، السامعة الأذن، اللامسة اليد، الذائقة الفم، بعد شنو بعد بقى عندنا؟ الشامة الآن. هذا الأولاد الأبوين أول ما يعلمون الولد هاي الأشياء، بعد يتطور شوي المعرفة العقلية، يا ولدي فكر، شغل مخك يا ولدي، هذا الأولاد مو كل شيء لازم إلا تشوفه، في شيء لازم تدرسه بعقلك، فكر يا ولدي شوي. فهذه معرفة عقلية. بعد يكبر الولد شوي يقول لي يا ولدي روح المسجد ادرس شوي، ها صير مطوع، لا صير لأنه زقبي، لا صير لأنه طرطنقي، واضح ولا؟ فيتعلم المعرفة النقلية من كتاب وسنة الآن، وإلا في الآخرة إن في أنهار وفي جنات، هذا لا بالعقل أنت تحصلها ولا بالحس تحصلها، وإن في حشر وفي صراط وفي ميزان، هاي الأمور الغيبية كلها من وين تحصلها؟ من النقل. فصارت عندنا معرفة نقلية. إلى هنا كم معرفة أخذنا؟ ثلاث، على قولة البحارة ثلاث ثلاث معرفة، يلا ياي، معرفة حسية، ثانيا معرفة عقلية، ثالثا معرفة بعد إذا تطورت شوي وروط نفسك وصرت من أهل الرياضة وأهل المعرفة، ها؟ ستكشف حقائق الأمور بقلبك. يلا الشيخ لبنان، نجيب عن لبنان. يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد، لا يزعلون البحارة هم نجيب مثل عليهم بقى. الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي ذهب إلى الحاج، رأى رؤيا، رأى أن القيامة قد قامت وأن قطعة من الأرض قد أخذت ووضعت في الجنة، وكانت تلك القطعة أيقى أرض البحرين. فبعد ما رجع كان يتردد هو بين إيران ولبنان، قال أنا أرجع إلى البحرين، بس أذوا هناك البحار نبأ، الذو سوى وياه مقابلة مع الشيخ داود. الشيخ داود من جد حفص الآن موجودة مدارس الشيخ داود. قالوا سنعمل مناظرة بين الشيخ داود وبين والد البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد البهائي. اليوم تعبانين يلا نطلع بهالقصة. فقالوا للشيخ لوالد البهائي الشيخ داود بيستعمل إياك أسلوب برهاني علمي. وقالوا للشيخ داود إن الشيخ حسين بن عبد الصمد سيستعمل معك الأسلوب الجدلي. فكان الشيخ حسين بن عبد الصمد كل ما يطرح شيء قال له الشيخ داود ولم لا نسلم، كل ما طرح قضية قال ولم لا نسلم. فتأذى الشيخ حسين بن عبد الصمد ضرب بعد العرق اللبناني. قال أناس في أوال قد تصدوا لمحو العلم واشتغلوا بلملم، إذا جاوبتهم لم تلق إلا قولين لملم لا نسلم. ثم دفن في مقبرة أبو عنبرة في البلاد، مقبرة أبو عنبرة. ورثاه ولده الشيخ البهائي بهاء الدين العاملي قائلا يا ثاويا بالمصلى من قرى هجري بعد ديرة الشيخ المصلى اللهم صل على محمد. شاهدنا الآن موني وش جيبنا إلى المصلى وإلى الشيخ حسين بن عبد الصمد و إلى وين وصلنا احنا؟ اسمع هذه الكلمة. يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد كنت أسير بمعية أستاذي الشهيد الثاني بعد زين الدين الجبعي العاملي، فمررنا على منطقة في تركيا فأشار الشهيد الثاني إلى موضع وقال لي ها هنا سيقتل عظيم شر قتله. يقول مضت الأيام وإذا بالشهيد الثاني يقتل أبشع قتل شر قتل في ذلك الموضع. يقول والد الشيخ البهائي فكأنما قد كشف لأستاذنا رحمه الله الشهيد الثاني عن موضع قتله وعاين كيفية مقتله الشريف، لكنه أسر ذلك في نفسه ولم يعلمني وإنما أخبرني بموضع قتله. بعد إذا القلب يصير لهج بذكر الله عز وجل تنكشف له الكثير من الأمور الكثير من الحقائق. الشهيد دستغيب رحمه الله الكفن اللي أودعه نصف تقريبا متر واحد بعدد ما بقي من جثته، هو كان عام متر واحد لما فجر فقط موضع الصدر الذي بقي، فكفنا بذلك المقدار أهل الله عز وجل. إذن المعرفة الرابعة هي المعرفة الشهودية، المعرفة القلبية، المعرفة العرفانية. إلى هنا كم معرفة أخذنا؟ أربع معارف. القسم الرابع هي المعرفة الكاملة، المعرفة الشاملة، يعني تستخدم الأسباب الأربعة. في الحسيات عندنا معرفة حسية تجريبية علمية، في النقليات عندنا معرفة نقلية كما في الغيبيات، في العقليات عندنا معرفة عقلية، في القلبيات عندنا معرفة قلبية. إذن عندنا خمس معارف، يعني خمسة أسباب للمعرفة. يلا وياي واحد واحد. أول واحدة المعرفة الحسية، المعرفة التجريبية. ثاني المعرفة العقلية أو يسمونها المعرفة الفلسفية. قسم الثالث المعرفة النقلية أو الدينية. والخامس والرابع المعرفة الشهودية العرفانية القلبية. هذه التعابير لا تخوفك زاين، مثل المعرفة الحسية يسمونها المعرفة العلمية، لأن الغرب يقول لا قيمة معرفية لغير الحس والتجربة، فقط معطيات الحس والتجربة هي التي تفيد العلم، والمعرفة الخامسة والأخيرة هي المعرفة الكاملة الشمولية. المصنف حفظه الله الطريق الأول العقلي، الطريق الثاني الوحي الإلهي. يعني ماذا طريق الوحي الإلهي؟ جاوبني. المعرفة النقلية. والثالث يا أخي يا أخي، الثالث طريق الكشف والشهود، يعني شيء واحد ما نقله، شيء واحد ما ذكره، وهو الحسي، المعرفة الحسية، المعرفة العلمية، المعرفة التجريبية. الفصل الثاني ما حبينا ندخل فيه، كان بإمكاننا نخلص هذا كامل لكن شوي شوي. الفصل الثاني طرق معرفة صفاته تعالى، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.